إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ننتهي من كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقد وصلنا إلى الباب 52. قال: باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسي. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسي. الرمي هو أصل الجهاد في سبيل الله. الرمي هو أصل الجهاد في سبيل الله، لأنك ترمي العدو فتصيبه وتقتله وأنت عنه بعيد، دون الاشتباك والاتصال، لأنه في حال الاشتباك يعني أنت معرض لأن تقتل باحتمال أكبر، بخلاف الرمي فإنك ترمي عن بعد. فكان الرمي هو أصل القتال والجهاد في سبيل الله، ولذلك لا تتعجب إذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فكأن القوة وأصل القوة والإعداد للجهاد لقتال الأعداء إنما هو متمثل في الرمي، فالرمي فضله عظيم، ونسيانه بعد تعلمه كبيرة من الكبائر، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تعلم الرمي ثم تركه حتى نسيه، مثل القرآن. الوعيد شديد في من تعلم القرآن ثم نسيه يعني تركه حتى نسيه، ترك تعاهده حتى نسيه، فهذا فيه وعيد شديد وهذا فيه وعيد شديد. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الرمي هو أصل جهاد الأعداء بالسنان، ولأن القرآن هو أصل جهاد الأعداء باللسان، فمن أجل ذلك جاء الوعيد الشديد لمن تعلم الرمي ثم نسيه، ولمن تعلم القرآن ثم نسيه. ففي هذا الباب سيتضح لنا فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسي. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الفروسية، وتأمل كيف سمى ابن القيم هذا الكتاب بهذا الاسم الفروسية، كتاب في يعني في وسائل الجهاد والإعداد لقتال الأعداء. فذكر ابن القيم في كتاب الفروسية بتحقيق الشيخ مشهور حفظه الله في صفحة 91، قال: وأما تناضل أصحابه بالرمي بحضرته، فكان الصحابة يعني يرمون بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفر من أسلم قبيلة ينتضلون بالسوق، يعني يرمون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فأصلنا نسبا وشرعا ودينا إسماعيل عليه السلام كان راميا. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع بني فلان، لأنهم كانوا يتسابقون من يصيب، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، قالوا: لا خلاص وقفوا، ما بنكمل السباق، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم صار معهم، فإذا سنغلب. فوقفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمو وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم، ارموا وأنا معكم كلكم. وأيضا ذكر ابن القيم في صفحة 116 قال: وأما النضال، النضال يعني بالسهام والرمي يعني، فحضره صلى الله عليه وآله وسلم وأذن فيه، حضره وأذن فيه، وهو أجل هذه الأبواب على الإطلاق وأفضلها. فأفضل يعني الإعداد لقتال الأعداء هو الرمي. في أشياء أخرى مثلا ركوب الخيل، وأيضا السباحة، والمسابقة بين الغرضين يعني بين الهدفين من يسبق، لكن أجل هذا هو الرمي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه كثيرا، وكان عقبة بن عامر يختلف بين الغرضين، وهو شيخ كبير، فقيل له: تفعل ذلك وأنت شيخ كبير يشق عليك؟ فقال: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أعانه، يعني لولا حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جريت هذا الجري. سمعته يقول: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي لفظ فقد عصى، وفي لفظ فقد كفر. رواه أهل السنة. قال: وفي السنن أيضا، وهو حديث صحيح، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه المحتسب في عمله الخير. شوف كيف الشرط، صانعه المحتسب في عمله الخير، والرامي به والممد به، وفي رواية ومنبله، منبله يعني الذي يناول، هذا يسمى ليش المنبل، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ينثر جعبة سهامه لمن لطلحة في يوم أحد. فإذا ايش صانعه والرامي به والممد به. قال فارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كل لهو باطل ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله فإنهن من الحق. تأديب الفرس تدريبه، لأن هذا مما يعين على الجهاد، ورميه بقوسه ونبله، وملاعبته أهله. قال ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة، يعني رغبة عنه، فإنها نعمة تركها أو قال كفرها، أو قال كفرها. قال وفي صحيح مسلم، وهذا سيأتينا، عن عقبة أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع، وذكر الحديث الذي ذكرناه الآن، لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة من أسلم فوجدهم ينفضلون، فقال ارموا فإن أباكم كان راميا. وقال مصعب ابن سعد وإسناده جيد قوي كما قال المنذر: كان سعد يقول أي بني تعلموا الرماية فإنها خير لعبكم، فإنها خير لعبكم. فإن كان الإنسان لا محالة لاعبا فليلعب بشيء يفيده، فليلعب المسلم بما يفيده. تعلموا أي بني تعلموا الرماية فإنها خير لعبكم. وسيأتينا أيضا الآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، يعني خلاص يوقف القتال والجهاد. تفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، أن يلهو بأسهمه، يعني في حال توقف القتال. ليس معنى هذا أننا نترك الرمي، بل الإنسان يخرج ويعني يلهو بأسهمه. ومر علينا أيضا في الأحاديث في فضل الجهاد، مر علينا أن هذا الرمي مما يزيل الهم والحزن، يعني إذا كان الإنسان مهموما حزينا فخرج فرمى بأسهمه فإن هذا باب يزيل الله عز وجل به الهم، الهم والحزن، الهم والحزن. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، ف فكانوا يختلفون في الأغراض. فجاء سهم غرب فقتل غلاما وهو في حجر خال له لا يعلم له أصل، فكتب أبو عبيدة إلى عمر: إلى من أدفع عقله، عقله يعني ديته. فكتب إليه عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الله ورسوله مولى من لا مولى له. يعني إذا لم يكن للإنسان وارث فما تركه يكون وين؟ في بيت المال. الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. طبعا هذا أخرجه أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. قال الشيخ مشهور هنا: وللمرفوع شواهد كثيرة جدا. نعم. وأيضا كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد، وهو كتاب صحيح، عن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب من عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد فاتذروا وارتدوا، اتذروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات، وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل. فهذا مما يبين يعني أفضلية الإزار على السراويل، لأن هذا كتاب عمر. عليكم بثياب أبيكم إسماعيل. قال: وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. واحد يبغي يدخل حمام ويخشى يعني انكشاف العورة يوقف في الشمس. قال: وتمعددوا، تمعددوا يعني ارجعوا إلى أصلكم، وهو معد ابن عدنان. وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركبة وانزوا على الخيل نزوا وارموا الأغراض. هذا هو الشاهد، وارموا الأغراض. يقول ابن القيم: قلت هذا تعليم منه للفروسية وتمرين للبدن على التبذل وعدم الرفاهية والتنعم. ووالله أيها الإخوة، إن التنعم والترفه الزائد عن الحد يعني من أعظم ما يضر يعني نفس ابن آدم، من أعظم ما يضره هذا التنعم. من أعجب ما رأيت اليوم، يعني معروف البسكويت بيكون صندوق كامل في ورقة واحدة، لا الآن خلوا كل بسكويته في ورقة، كل بسكويته في ورقة واحدة، يعني إلى هذه الدرجة. قال: ولزوم زي ولد إسماعيل بن إبراهيم. فأمرهم بالاتزار والارتداء والانتعال وإلقاء الخفاف. قال: لتعتاد الأرجل الحر والبرد فتتصلب وتقوى على دفع أذاهما. وهذا يعني مشهور في بلاد اليمن. كان لنا جارة يعني يمنية، فكان يعني وكان للبيت سور قصير، فكان ابنها يعني يصعد على السور ويمشي وهو صغير، فكنا نتعجب من هذا، فنسألها: لماذا تتركين الولد يعني يمشي؟ ألا تخافين أن يقع؟ قالت: خلي يقع، لأنه إذا وقع يعني تدرب وتمرن. فإذا هذا يعني كتاب عمر رضي الله عنه إلى عتبة ابن فرقد، ويعني هذا الكتاب يعني إسناده صحيح. قال: أخرجه علي بن الجعد في المسند وأبو عوانة في المسند، وإسناده صحيح. وإسناده صحيح. ومما جاء أيضا أن عمر قال لعتبة بن فرقد يعني أطعم الناس مما تطعم واكسهم مما تكسى، فإنك لا تطعمهم يعني لا من مالك ولا من مال أبيك. فهذا أيضا مما جاء في هذا الكتاب. وهنا طبعا ابن القيم يعني شرحه شرح اخشوشنه وتمعددوا، قال تمعددوا إلزموا المعدية وهي عادة معد بن عدنان في أخلاقه وذيه وفروسيته وأفعاله. قال واخشوشنوا أي تعاطوا ما يوجب الخشونة ويصلب الجسم ويصبر على الحر والبرد والتعب والمشاق. قال واخلولقوا أي تهيأوا واستعدوا لما يراد منكم وكونوا خلقاء به جديرين بفعله. قال واقطعوا الركب، إنما أمرهم بذلك لئلا يعتادوا الركوب دائما بالركاء، يعني ما يلزم دوم الإنسان كلما ركب على الفرس يكون في يعني هذا الركاب الذي يضع فيه رجله، فقال اقطعوا الركب. قال فأحب أن يعودهم الركوب بلا ركب. وهكذا في هذا الكتاب العظيم الذي كتبه عمر إلى عتبة ابن فرقد، هذا كله ذكره ابن القيم. قال فوائد النضال، طبعا نحن مضطرون إلى أن نطيل في هذا الموضع لأنه من أنفع ما يكون، كلنا ما شاء الله مرفهين غطرة وثياب بيضاء، وإذا وجدنا بس شيء أسود في الجلبية الإنسان يسارع للبيت ويغسل. قال فلو لم يكن في النضال إلا أنه يدفع الهم والغم عن القلب لكان ذلك كافيا في فضله، وقد جرب ذلك أهله. فإذا الرمي يزيل عن القلب الهم والغم. ثم ذكر هذا الحديث الذي رواه الطبراني من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما على أحدكم إذا لج به همه، يعني زاد به همه، أن يتقلد قوسه فينفي به همه قال وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. قال وهو من قوله تعالى، شوف كيف الاستنباط، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم الشاهد ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. مما يتسامح فيه يعني أن أيمان الرماة لا كفارة فيها، طبعا عند الرمي وعند اللعب بالقوس ربما تكفر الأيمان، فهذه الأيمان يعني هي من باب اللغو يعني لا حنث فيها ولا كفارة، وإن كان الحديث في ذلك يعني حديث يعني في إسناده ضعف. قال فضل المشي بين الغرضين ومن مشى بينهما من السلف، وذكر يعني هنا أدلة حذيفة رضي الله عنه كانوا يشتدون بين الأغراب وفي الليل يعني نعم يضحك بعضهم إلى بعض وفي الليل كانوا رهبانا. وكذلك ابن عمر كان يشتد بين الغربين. ثم فاضل ابن القيم بين ركوب الخيل وبين الرمي، وذكر كل هذا مما يعني يتوجب عليك أن ترجع إلى مثل هذه المواضع. ثم ذكر الإمام مسلم في الباب ثلاثة أحاديث لعقبة بن عامر، ثلاثة أحاديث لعقبة بن عامر في الرمي. عقبة بن عامر أيها الإخوة كان أميرا على مصر، وهو أحد من جمع القرآن، ومصحفه بمصر إلى الآن، وفي آخره بخطه وكتب عقبة بن عامر بيده، فمصحفه موجود حتى الآن. إن شاء الله إذا رجعنا إلى بلادنا هذا العام نحاول أن نسأل في أي مكتبة موجود حتى نذهب ونراه. قالوا موجود بمصر إلى الآن، وفي آخره بخطه وكتب عقبة بن عامر بيده. وكان يصبغ بالسواد، كان يصبغ لحيته بالسواد، طبعا هذا مخالف للسنة. ويقول ماذا؟ يقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها. يعني أنت بتسود الظاهر لكن أصولها من الداخل بيضاء، وهذه موعظة. نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني تأبى أصولها إلا أن تكون بيضاء. فهذا عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه. وجاء في كنيته سبعة أقوال: أبو حماد، أبو سعاد، أبو عامر، أبو عمر، أبو أسد، أبو الأسود، أبو عبد. وكان أميرا على مصر يا زياد، فاهتم بترجمته، هذا من عندنا. عقبة بن عامر، حتى في أحياء في القاهرة، إيش في أحياء في القاهرة شوف سموها ميت عقبة، ها؟ أيوة نعم. الحديث الأول، قال الإمام مسلم: حدثنا هارون ابن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني، طبعا ابن وهب المصري، أخبرني عمرو بن الحارث مصري، عن أبي علي ثمام بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فقبيح والله بمسلم وشاب ولا يعرف كيف يرمي بالسلاح، هذا والله من أقبح ما يكون. ومن أحسن يعني ما كان عندنا في مصر أن 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 الخدمة في الجيش، الخدمة العسكرية كانت إلزامية، كانت إلزامية، فكل يعني كل الشباب يلتحقون بالخدمة العسكرية ويتعلمون كيف يرمون. ولذلك لما يعني كان يعني تحصل حرب، فكانوا يعني يستدعون هؤلاء الذين يعني أدوا الخدمة حتى ولو كانوا يعني كبارا في السن، وكانوا يسمونهم إيش؟ الرديف، صح؟ أنا ما دخلت الجيش لكن أنا أعرف هذه المصطلحات. كانوا يسمونهم الرديف، الرديف يعني يأخذونهم يجعلونهم كاحتياط، يعني إذا احتاجوا إليهم فيدخلون يعني ساحة القتال. الذي بعده: وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب، نفس الإسناد بس فوق أخبرنا وتحت حدثنا، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر، نفس الإسناد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، يعني خلاص يوقف القتال مدة يعني، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. إذا في حال التوقف الحرب الإنسان إذا أراد أن يلعب نقول له العب، العب بما هو مفيد، مو مثل هذه كرة القدم التي شغل بها الشباب. وتجد أكثر هؤلاء الشباب ما يعرفون الرمي، لا يعرف كيف يرمي، ها، ويضيع حياته في كرة القدم، ويعني تعقد لها المهرجانات والأشياء، وما هذا إلا هو صرف لهؤلاء الشباب عن أن يلهوا بما يفيدهم، أن يلهوا بما يفيدهم. قال وحدثناه داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. إذن هذا يعني إسناد آخر لهذا الحديث. الحديث الثالث قال إمام مسلم حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة. هؤلاء كلهم مصريون أيضا، الليث عبد الرحمن بن شماسة. أن فقيما اللخمي قال لعقبة ابن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أعانيه. صح يا آدم؟ لم أعانيه، لم أداة جزم، وأعاني هذا فعل إيش؟ فعل مضارع معتل الآخر بالإيش؟ بالياء. فالمفروض أن لم تجزم هذا الفعل فنحذف الياء، وإنما هنا أثبتت، يعني كان الواجب أن يقال لم أعانه بدون الياء. فلماذا أثبتت هنا؟ نقول هذه على لغة من لغات العرب. فالحمد لله الأمر هين، اجزم لا تجزم أنت إن شاء الله على لغة من لغات العرب. فإذا هذه لغة من لغات العرب، إن الفعل المضارع يبقى على حاله حتى ولو دخلت عليه هذه الأدوات، كما قال الإمام النووي هكذا هو في معظم النسخ لم أعانيه بالياء، وفي بعضها لم أعانه بحذفها وهو الفصيح. قال والأول لغة معروفة، إذن هذه لغة. قال الحارث وهو الحارث بن يعقوب فقلت لابن شماسة وما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. تقول وفي رواية فقد كفر. فإذا نسيان الرمي من كبائر الذنوب، بل أطلق عليه كفر، والمراد بالنسيان يعني إيش؟ أنه يهمله حتى ينسى. قال إمام النووي في هذا الحديث فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله، وكذلك المشاجعة يعني التدريب على الشجاعة وسير أنواع استعمال السلاح، والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه يعني تكون ماهر فيه، ورياضة الأعضاء بذلك. فإذا الواجب على المسلم أن يتعلم كيف يستخدم كل هذه الأسلحة التي تخترع. هذا ديننا، هذا من ديننا تعلم الرمي. نتعلم الرمي ولكن عندنا ضوابط في قتال الأعداء. ما نتعلم الرمي بعدين نصبح مثل هؤلاء الذين يعني يفجرون المنشآت ويرتكبون هذه المغالطات. طبعا هذا كله خروج عن طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما نحن نتعلم الرمي لأن هذا من الدين، لأن هذا من الدين. كل شيء. ماذا قال الإمام النووي؟ قال وسائر أنواع استعمال السلاح، وسائر أنواع استعمال السلاح. وأما طبعا هذه الأشياء الكيماوية فهذا مش سلاح، هذا أنت ما بتسوي فيه شيء. قال باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. وهذه يعني أحاديثنا نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هذه الطائفة. تقول أحاديث الطائفة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هنا، الإمام مسلم روى منها كم؟ روى منها 7 أحاديث بس وحده، 7 أحاديث رواها الإمام مسلم في الطائفة المنصورة. تقول وفي صحيح الجامع عند الحاكم من حديث عمر هذا 8، وعند ابن ماجة عن أبي هريرة هذا 9، وعند ابن ماجة وابن حبان عن قرة بن إياس هذا 10، فعشرة أحاديث عن 10 من الصحابة كلها صحيحة في بيان الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة. ولا يحسب الحاسب أن الطائفة المنصورة يعني قليلة، لا، نحن نقول الطائفة المنصورة يعني علماؤها، فالمراد بهذه الأحاديث علماؤها، وكل من كان على طريقة هؤلاء من العوام فهو من هذه الطائفة. فالطائفة المنصورة لها إطلاقان، وهذا شيء مهم جدا، الطائفة المنصورة لها إطلاقان، إطلاق خاص والمراد إيش؟ علماؤها وأئمتها. من العلماء والأمراء، من العلماء والأمراء. والإطلاق الثاني إطلاق عام ويدخل فيه كل من تبع هذه الطائفة، كل من تبع هذه الطائفة. ومن هنا يتبين لك، من هنا يتبين لك، ومن هنا يتبين لك قول ابن مسعود وغيره أن الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، هذا يعني ابن مسعود بالنسبة للإطلاق الخاص. يعني ممكن مثلا في بغداد تجد بس الإمام أحمد، فنقول الإمام أحمد هو الجماعة. ليس هذا معناه إن غير الإمام أحمد من أهل بغداد ليسوا على السنة والجماعة، لا، الإمام أحمد هو الجماعة، يعني هو عالمها وإمامها، ومع ذلك تجد إن أهل السنة والجماعة مثلا في بغداد مثلا هم أكثر الناس، فدوما أهل السنة والجماعة هم أكثر الناس، هذا بالإطلاق العام، هذا بالإطلاق العام، لأن هذه شبهة. كثير من الناس يقول كيف أنت تقول أن أهل السنة والجماعة هم الجمهور وهم أكثر الناس وأهل البدع قليلون أهل فرقة، ها؟ وقد جاءت هذه الآثار عن ابن مسعود، الجماعة ما كان الحق ولو كنت وحدك، وكما قال صلى الله عليه وسلم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فنقول إذا يعني مشينا على هذا الإطلاق الخاص والإطلاق العام، يعني زالت هذه الشبهة. ففي أي بلد من البلدان من بلاد المسلمين تجد أن أكثر الناس على السنة والجماعة والحمد لله، وتجد أهل البدع أهل شذوذ وفرقة، وهذا واضح. الحديث الأول حديث ثوبان والمغيرة بن شعبة الثاني وجابر بن سمرة، جابر بن عبد الله، معاوية وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص، 7 أحاديث في صحيح مسلم في الطائفة المنصورة، عدها يا زياد. ثوبان والمغيرة بن شعبة والجابران، جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله ومعاوية وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء هم السبعة الذين روى لهم الإمام مسلم في الطائفة المنصورة. أما حديث ثوبان، قال الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماده بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي، عن أبي أسماء عن ثوبان. أبو أسماء هذا أبو أسماء الرحبي معروف من الرواة عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، مساكين يذهبون حتى يعينهم فلان أو هيئة معينة لا يجدون من يعينهم، هذا لا يضرهم، سبحان الله. فهذه الدعوة وهذه الطائفة يعني لا يضرهم من خذلهم لا بالكلمة ولا بالمال، من خذلهم بالكلمة من خذلهم بالمال هذا لا يضرهم لأنها باقية. فالإنسان يعني ما ينشغل ولا يعني يكون عنده هموم، لأن هذه الطائفة باقية، هذه باقية. كما قال الإمام النووي، ماذا قال الإمام النووي؟ قال الإمام النووي رحمة الله عليه، وإن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الطائفة يعني باقية، فهذه الطائفة يعني باقية. نعم. فإذا لا يضرهم من خذلهم، يعني لم ينصرهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يعني هم باقون إلى قيام الساعة، سبحان الله، باقون إلى قيام الساعة. فوالله أيها الإخوة، إن هذه الأحاديث في الطائفة المنصورة لا يعني تشرح الصدر، والإنسان يطمئن ولا ينزعج. ما عليك إلا أن تتعلم وتعمل وتدعو، تتعلم وتعمل وتدعو في أي مكان، والدعوة ليست مقصورة على يعني على المساجد وعلى المؤسسات، ادعو في أي مكان. هو هل من شرط الدعوة التجميع أن يكون لك جماعة قاعدين قدامك؟ قال: حتى يأتي أمر الله، يعني يوم القيامة. والمراد بأمر الله هنا بالخصوص الريح الطيبة، الريح الطيبة التي مثل الحرير، فتقبض أرواح هؤلاء، تقبض أرواح الطائفة المنصورة، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. قال: وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. نعم. هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة بالإطلاق، ليش يا أخ عبد الحميد؟ هم أهل السنة والجماعة بالإطلاق، ليش؟ بالإطلاق الخاص. ولذلك قال البخاري: هم أهل العلم. شوف كيف، هم أهل العلم، ليس معناه إن بس أهل العلم هم أهل السنة والجماعة وبقية الناس، لا لا. ولذلك سينص الإمام النووي على هذا، البخاري قال: هم أهل العلم، هذا بالإطلاق الخاص. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، هذا كلام القاضي عياض. قال النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم الشجعان المقاتلون، ومنهم الفقهاء، ومنهم المحدثون، ومنهم الزهاد، ومنهم الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. هذا الذي كنا نبحث عنه. قال وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. وأما حديث المغيرة فرواه الإمام مسلم من أربعة طرق، عن وكيع وعن عبده وعن مروان الفزاري وأبي أسامة، كلهم عن إسماعيل ابن أبي أويس. لا ابن أبي أويس وين؟ هذا شيخ البخاري. عن إسماعيل، إسماعيل هذا المشهور الذي يروي عن قيس عن المغيرة. نعم أذكره الآن. عن إسماعيل عن قيس، إسماعيل بن أبي خالد، نعم إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة. قال إمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، نعم هذا هو. قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة ابن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء. ايش هو اللي بمثل حديث مروان سواء يا أبا عبد السلام؟ ايش هو اللي بمثل حديث مروان؟ أبي أسامة، حديث أبي أسامة، حديث أبي أسامة بمثل حديث مروان. وأما حديث جابر بن سمرة قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وأما حديث جابر بن عبد الله فقال حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وأما حديث معاوية قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر أن عمير ابن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، فمهما خالفوك فلن يزعجوك يا آدم، مهما خالفوك فلا يزعجوك. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير ابن هشام قال حدثنا جعفر وهو ابن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف كيف الربط بين الطائفة المنصورة وبين هذه البداية، فلا طائفة منصورة إلا بالفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم يعني عاداهم وقاومهم ووقف عقبة في طريقهم إلى يوم القيامة. وأما حديث عقبة بن عامر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب، هذا إسناد مصري والحمد لله، نحن نتشرف بهذا. عبد الله بن وهب معروف القرشي المصري الذي حج 36 أو 36 حجة، فهنا يروى عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث مصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب مصري قال حدثنا عبد الرحمن بن شماس الماهر مشهور معروف، هذا الذي روى حديث إيش موت من لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة، هو أيضا روي هذا الحديث عبد الرحمن بن شماسة المهري. قال كنت عند مسلم بن مخلد شو التشكيل اللي عندك مخلد بالكسر ولا ايش مخلد يعني نعم عندك ضمة. قال كنت عند مسلم ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. تأمل في هذه المحاورة، قال هم شر من أهل الجاهلية، يعني الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وهم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم سبحان الله. فبينما هم على ذلك يعني بينما عبد الله بن عمرو يحدث بينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلم يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة هو أعلم، شوف كيف الأدب، لما قال له مسلمة اسمع ما يقول عبد الله بن عمرو فقال عقبة هو أعلم وأما أنا، شوف كيف قال هو أعلم بما يقول وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم ليش الساعة وهم على ذلك. ففهم عقبة من هذا الحديث أن الساعة تقوم عليهم صح، لأن عبد الله بن عمرو ماذا قال لا تقوم إلا على شرار الخلق. فعقبة روى هذا الحديث وكأنه فهم منه أن الساعة تقوم على من على الطائفة المنصورة، فانظر كيف يعني رد عليه عبد الله بن عمر. فقال عبد الله أجل صح أنت حديثك صحيح، قال أجل ثم يبعث الله ريحا. فإذا حديث من الذي يكون بعد الآخر، حديث من حديث عبد الله بن عمر يكون بعد حديث عقبة. قال أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير سبحان الله، يعني حتى في قبض أرواحهم شوف كيف يكون قبض أرواحهم لأنهم في آخر الزمان ولا زالوا متمسكين ولا نصير لهم من الخلق، ومع ذلك هم متمسكون بدينهم. فجازاهم الله تعالى يعني بهذه الفضيلة في قبض أرواحهم، لأن هذا مما يسهل عليهم يعني قبض أرواحهم ريح كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فكان عبد الله بن عمرو أعلم بوجهة هذا الحديث من عقبة ابن عامر رضي الله عنهم أجمعين. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فقال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب، أهل الغرب يعني أهل ليش؟ أهل الشام، لأن أهل الشام بالنسبة للمدينة في جهة الغرب، فهذا هو الصحيح أنهم أهل الشام. وانظر ذلك في أحاديث فضائل الشام للربع التي حققها الشيخ الألباني من صفحة 20 لـ 22، رسالة صغيرة في فضائل الشام للربع وحققها الشيخ الألباني في صفحة 20 لـ 22، روايات تبين أن هذه الطائفة المنصورة تكون وين في آخر الزمان؟ تكون بالشام. فهذا هو الصحيح، قال معاذ هم بالشام، وقال آخرون ببيت المقدس، وبيت المقدس من الشام. وأما من قال أهل الغرب يعني العرب فهذا قوله بعيد، هذا قوله بعيد. لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. تعال هنا، أنت زي متأخر وجاي تشغل لنا الرجل. لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. فإذن هذه أحاديث الطائفة المنصورة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. نعم، كيف
نضيفه يعني من الرواة هذا الحديث الطائفة؟
نحن ذكاء حديث سعد هذا أي ذكرنا عمر، هذا عمر عند الحاكم في صحيح مسلم 7. تريد إضافة عبد الله بن عمرو يعني؟ أحسنت، فهذا من السياق. نعم، فإذن عبد الله بن عمرو، فإذن 8 7 يعني بالعدد، و8 نعم، وعبد الله بن عمرو كما في حديث من عقبة فساروا يعني 11. قال باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. هذا أيضا مما يدخل في أبواب الجهاد والإمارة. فانظر يعني إلى 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 رفق الإسلام حتى بالدواب، حتى بالدواب. والشيخ الألباني في صحيحته يعني ذكر الشيخ الألباني في صحيحته مجموعة متتالية من الأحاديث فيها يعني الرفق بالحيوان. وانظر أيضا يعني صحيح الترغيب في باب يعني الرحمة، الرحمة بالحيوانات. قال يا مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. يعني لو أنت سافرت على الدابة في أيام الخصب خروج الكلى فلا يعني تسرع, لا تسرع بها السير ولا 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 تمشي بها باستمرار, وإنما تمشي بعدين توقف حتى ترعى, تمشي وبعدين توقف حتى ترعى, لأننا في زمان الخصب. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض, وإذا سافرتم في السنة يعني في الجدب فالسنة ماذا؟ السنة الإسراء. لماذا الإسراء؟ حتى تصل إلى يعني هدفك وغرضك قبل أن تكل, يعني الدابة وتتعب, لأنك إذا وقفت هي ستحتاج إلى المرعى وهذا غير موجود, فيكون يعني تعبا عليها. مسافة معينة ممكن تقضيها في 10 ساعات, لو انت مشيت بطيئة ووقفت ممكن في 15 ساعة. في 15 ساعة انت طولت على الدابة في يعني اعطائها الطعام والشراب. قال واذا سافرتم في السنة فاسرعوا عليها السير. قال امام النووي فيه الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها, فان سافروا في الخصب قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير فتأخذ حظها من الأرض بما ترعى, وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصبة وفيها بقية من قوتها, ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها. نقيها يعني مخها ويعني نضارة خلاياها وأعصابها, هذا معنى نقيها. وربما كلت ووقفت, قال وإذا عرستم بالليل, عرستم بالليل أنت ماشي وبعدين تريد أن ترتاح, إذا عرستم بالليل, فالتعريف هو النزول يعني في أواخر الليل للنوم والراحة, لا تنام على الطرق وإنما تنام بعيد عن الطرق. طبعا هذا كله إذا كان كله دواب, أما الآن معروف صار الآن الأمر غير مختلف. قال وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق. لماذا؟ فإنها مأوى الهوام بالليل. قال والمراد أن هذا أدب من أداب السير والنزول, لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها, ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تجد فيها من رمة, فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه فينبغي أن يتباعد عن الطريق. فهذا أدب من آداب السير. هذا أدب من آداب السير. ونحن نستفيد من هذا يعني حتى في واقعنا الموجود, أن الإنسان يعني إذا عرس بالليل نزل للراحة يعني يبتعد عن مظنة الأذى, ما تأتي في استراحة مثلا بينها وبين الطريق متر وتأخذ غرفة على رأسها, ربما تأتي شاحنة واحد نام يدخل في الحجرة وانت نايم مثلا. فإذا نحن يعني نعمم هذا الأدب حتى فيما استحدث يعني من وسائل المواصلات وهكذا. فالإنسان عند تعريسه يعني يختار مكانا آمنا, يختار مكانا آمنا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على سطح ليس له إجار. إجار يعني سور. فالذي ينام على سطح ليس له إجار فسقط فمات برئت منه الذمة. شوف انظر إلى يعني رعاية الإسلام للنفس البشرية إلى أي درجة. الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. وقد عرفنا إيش المراد بالنقي، بادروا بها نقيها يعني أعطوها الفرصة من الرعي حتى يعني حتى تثمن وتتغذى فينتفع فتنتفع في لحمها وفي عظمها وفي عصبها. قال وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. الهوام يعني ذوات السموم. الباب الذي بعده قال باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. فالإنسان إذا كان مسافرا وإن يعني انقضت حاجته وأعطاه الله يعني ما كان يطلب فليعجل الرحلة إلى أهله يعني ولا يتأخر. وذكر في الباب حديث أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب هو القعنبي وإسماعيل ابن أبي أويس وإسماعيل ابن أبي أويس وأبو مصعب الزهري. قرأت اليوم يا آدم أن إسماعيل بن أبي أويس هذا له مصنف شرح فيه حديث أم زرع، حديث أم زرع المشهور في الصحيحين. نعم. قال أبو مصعب الزهري ومنصور ابن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد. ما شاء الله، خمس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، خمسة شيوخ لمن مسلم. قالوا حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي هذا السادس واللفظ له قال قلت لمالك. فإذا ستة شيوخ لمن مسلم يروون هذا الحديث عن مالك، لكن الأولون قالوا حدثنا مالك، وأما يحيى بن يحيى ماذا قال؟ قال قلت لمالك حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. هذا يسمى ليش؟ ها؟ العرض على الشيخ. فالطريقة الأولى في التحمل، تحمل حديث تسمى إيش؟ يعني طريقة السماع. في طريقة أخرى أنك تعرض على الشيخ، أنت عارف أن الشيخ له أحاديث عن شيخ معين فتقول له حدثك شيخك فلان عن كذا عن 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 عن، ممكن يسكت ممكن يقول نعم، ولا يشترط أن يقول إيش نعم. فإذا سكت وأنت تقرأ فهذا منه إقرار ها أن هذا الكلام صحيح. فإذا لا يشترط أن يقال إيش أن يقول الشيخ في طريقة العرض، لا يشترط أن يقول نعم. قال حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. المراد بالعذاب هنا أيها الإخوة يعني الألم. وعلى هذا المعنى حمل شيخ الإسلام ابن تيمية قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعذب هنا يعني ها؟ يتألم. إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه يعني يتألم. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. هذا هو، هذا مما يبين إيش معنى هذا العذاب، يمنعك الطعام والشراب والنوم. فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، نهمته يعني إيش؟ حاجته، هذا بفتح النون نهمته. فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. قال نعم. من الذي قال نعم؟ مالك. الباب الأخير، قال باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن رجع من سفر. كراهة الطروق، قال وهو الدخول ليلا، تقول يعني ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. فالممنوع أن يدخل على أهله بغتة، فما يجوز الإنسان أن يفاجئ أهله إذا كان مسافرا، لا في الليل ولا في النهار، وإنما يبلغهم أنا قادم، أنا سأصل إليكم إن شاء الله بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات. وأما أنه يباغتهم فلا. أما ليلا، لماذا ليلا؟ لأنه ربما الشيطان يوقع في عقله أنهم يخونونه فيظن بهم أنهم خانوه، هذا في الليل. يعني هو داخل عليهم في الليل، الشيطان يأتي ويقول له ممكن تحصل هذا مع فلان، هذا من ناحية الليل. فحتى يزول هذا التخون، فإذا يعلم. وأما في النهار، فما هو السر؟ لأنها تكون يعني غير مستعدة له، فتنفشط وتستحد وتغتسل. فمن أجل هذا يمنع الإنسان أن يفاجئ أهله، أن يباغتهم، لا في الليل ولا في النهار. طيب لماذا ذكرت الطروق؟ لأن الطروق هو الذي يكون في الغالب، هو الذي يكون غالبا. وذكر في الباب حديث أنس رضي الله عنه، حديث جابر، أما حديث أنس فقال مسلم حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، لا يطرقهم ليلا، يعني لا يباغتهم، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم بمثل، غير أنه قال كان لا يدخل، بدل لا يطرق لا يدخل. وأما حديث جابر فقال الإمام مسلم حدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، وهي غزوة تبوك، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا. شوف كيف، مع أنهم جاءوا في النهار، لكنهم جاءوا في النهار بغتة. قال أمهلوا حتى ندخل ليلا، فليست القضية في الليل والنهار، وإنما القضية في هل يعلمون ولا لا يعلمون بقدومك. قال أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، يعني في أول الليل، كي تنتشط الشعثة، الشعثة التي ما رجلت شعرها تنتشط وتتزين لزوجها، وتستحد المغيبة. المغيبة هكذا نطقها، بعض الناس ينطق المغيبة، هذا ما جاءت أبدا بها الرواية، ما جاءت الرواية بها لا في لغة العرب ولا في الحديث، وإنما المغيبة، المغيبة التي غاب عنها زوجها. تستحد يعني تستعمل الموسى في حلق العانة، تستحد المغيبة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا، طروقا يعني في وقت متأخر من الليل، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعب عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة. إذن هذه فائدة أخرى. فإذن هذا الحكم يتعلق بماذا؟ بالسفر الطويل أو بالغيبة الطويلة. هذا الحكم يتعلق بالغيبة الطويلة، مثلا غبت أسبوع مثلا، أما سافرت سفر قعدت يوم أو يومين ورجعت ما يحتاج. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب وهو محارب بن الدثار عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. لماذا؟ ذكر هنا علة أخرى. قال: يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مفاجأة الأهل إذا كنت قادما من سفر لعلتين. العلة الأولى حتى تستعد لك، تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، والعلة الأخرى حتى لا تتخونهم، لا تظن بهم الخيانة. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد. قال عبد الرحمن قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكراهة الطروق، وهو الدخول على الأهل ليلا فجأة بلا سابق إعلام. ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. يقول إمام النووي: يتخونهم يعني يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لا. قال: ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، كما قال في إحدى الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة. قال: وإذا كان في قفل عظيم، يعني جاي في مع قافلة جايين من الحج مثلا أو عسكر ونحوهم، واشتهر قدومهم، يعني مثلا جماعة خرجوا إلى الحج معا وبعدين يعني انتشر الخبر أن هذه القافلة راجعة وفلان منها، فلا يحتاج أن يعلم أهله لأنها تعلم أن القافلة يعني راجعة. قال: واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون، فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه. فإن المراد أن يتأهبوا، وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة. وبهذا نكون انتهينا والحمد لله من كتاب الإمارة، ونشرع إن شاء الله في المرة القادمة في كتاب مهم، وهو كتاب الصيد والذبائح. الصيد والذبائح، هذه اللحوم التي نأكلها لا يجوز لنا أن نأكلها إلا بطريقين: إما أن تكون مذبوحة وإما أن تكون مصابة يعني صيادة شرعية. فإذا أنت بالبندقة وضربت الطائر مثلا و يعني اخترقت الرصاصة في هذا الطائر ومات بها فلا يحتاج أن تذبحه، إذا أدركته حيا فلا بد من ذبحه. وأما إذا يعني قتل بهذه الرصاصة فهذه زكاته، فالزكاة إما عن طريق الذبح والنحر وإما عن طريق ليش الصيد. فهو كتاب مهم وهو كتاب الصيد والذبائح، فنبدأ فيه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك